قال الناظم رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. يقول الشارح: المنقطع هو الحديث الذي لم يتصل إسناده بسبب سقوط راو أو أكثر في موضع واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي في السقوط. وهذا التعريف الذي ذكره الشارح بأنه ما سقط من إسناده راو أو أكثر في موضع أو أكثر راو أو أكثر في موضع أو أكثر يقول بشرط عدم التوالي، أي أن لا يكون متواليين. فإذا لم يكونوا متواليين فإن هذا هو الذي يسمى المنقطع الاصطلاحي عند المحدثين، المنقطع الاصطلاحي. فقوله بشرط عدم التوالي خرج به المرسل والمعضل، خرج به المرسل والمعضل بشرط عدم التوالي، لأنه سيأتي في تعريف المعضل أنه ماذا؟ ما سقط من إسناده راوياني فأكثر على ماذا؟ على التوالي، على التوالي. فإن كان على التوالي فهو المعضل، وإن لم يكن على التوالي فهو المنقطع. وأما الشارع وأما الناظم، الناظم عرفه بتعريف آخر يقول: كل ما لم يتصل بحالي، كل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. يعني أنه عنده أعم، المنقطع أعم، لأنه قال كل ما لم يتصل فهو منقطع، يعني سواء إيش سقط من إسناده راو أو أكثر على التوالي أم ليس على التوالي. فيدخل الآن على كلام الناظم ماذا فيه؟ يدخل المعضل ويدخل أيضا المرسل. وهذا التعريف اللغوي، هذا التعريف اللغوي ما يطلق على التعريف الاصطلاحي عند المحدثين. فالذي ذكره البيقوني رحمه الله تعالى هو تعريف لغوي. المنقطع كل من قطع إسناده، كل من قطع إسناده. ولكن الناظم رحمه الله تعالى كأنه يرى أن المنقطع يدخل فيه أيضا، أن هذا هو تعريف منقطع ليس لغوي فقط بل هو اصطلاحي، وأنه يدخل فيه هذه الأشياء. وهذا المنقطع الذي عرفه الناظم اختاره العلائي، الحافظ صلاح الدين العلائي، وأيضا هو اختيار الخطيب وابن الصلاح، اختاروا هذا التعريف أنه يدخل في المنقطع المرسل والمعضل وغيرهما. ولكن الصحيح في تعريف المنقطع هو ما سقط من إسناده راو أو أكثر في موضع أو أكثر بشرط عدم التوالي. ثم ذكر الشارح مثالا للمنقطع الاصطلاحي فقال: مثاله ما رواه أبو داود في سننه قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أنبأنا بن واهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر: يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا، لأن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف. قال الإمام المنذري: وهذا منقطع. الزهري وهو ابن شهاب لم يدرك عمر رضي الله عنه فلم يتصل السند، أي أنه سقط راو بين الزهري وبين عمر، فالزهري لم يدرك زمن عمر ولم يرى عمر، وهو هنا روى هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، فيكون لابد هناك ساقط في الإسناد راو ما بين الزهري وما بين عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا التمثيل للمنقطع أنه سقط من إسناده راو، وبهذا يكون انتهى قسم المنقطع. فتعريفه الصحيح كما تقدم ما سقط من إسناده راو فأكثر بشرط عدم التوالي في موضع أو أكثر، في موضع أو أكثر. ها؟
في موضع أو أكثر،
يعني مثلا سقط ما بين البخاري افتراضا يعني، أو ما بين أبي داود وشيخ شيخ وراوي، ثم ما بين الشيخ هذا شيخ الشيخ، وما بين التابعي راوي، وما بين التابعي والصحابي راوي، يعني يمكن يكون في أكثر من موضع بشرطا لا يتوالى. فإن توالى فهو ماذا؟ وهو المعضل، وهو أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل. واضح؟ قال الناظم: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. المعضل في اللغة مأخوذ من أعضله فلان، المعضل في اللغة مأخوذ من أعضله فلان، فهو معضل عضيل، والعضيل المستغلق الشديد. فكأن المحدث الذي حدث به ضيق المجال على من يوفيه. انتهى. وهذا التعريف اللغوي مأخوذ من لسان العرب، المعضل مأخوذ من أعضله فلان، معناه المستغلق الشديد. مستغلق الشديد يعني الذي أعضله الآن ما ترك، لماذا؟ ما ترك المجال، ضيق على من يوفيه، بحيث أنه أسقط من إسناده راويين، فلما أسقط من إسناده راويين صار معضلا شديد شديد الإغلاق. قال الشارح: المعضل هو ما سقط من إسناده راويان أو أكثر على التوالي في موضع واحد من السند وفي أثنائه، في موضع واحد من السند وفي أثنائه، يعني يسقط راويان ما بين مثلا مالك والتابعي، ما بين مالك والصحابي مثلا يسقط راويان ما بين مالك وابن عمر، فيقول مالك قال ابن عمر، فمالك لم يدرك ابن عمر، فربما يكون بينه وبين ابن عمر راويا، وربما يكون ماذا؟ راويين اسقطهما. قال: وما أحسن قول الشيخ عبد الله بن إبراهيم العلوي في تعريفه للمعضل: ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي. وهنا قال مع التوالي، الراويان اللذان يسقطان متواليان. واضح؟ سيمثل له الآن أن اثنين مباشرة يسقطان ما بين الراوي وذلك الذي روى عنه، وليس واحد فقط كما في المنقطع. قال: مثالهما رواه الحاكم بسنده إلى القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال الحاكم: هذا حديث معضل عن مالك، أعضله هكذا في الموطأ. الآن هذا من البلاغات التي في الموطأ، والبلاغات التي في الموطأ ضعيفة وهي قليلة جدا، يعني أن يقول مالك بلغني أن ابن عمر أو أن أبا هريرة أو أن فلانا أي من الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذه موجودة في الموطأ التي تسمى ماذا؟ البلاغات. الشاهد من هذا الحديث أن الإمام مالك كم بينه وبين أبي هريرة؟ اثنان. قلت: وسبب الإعضال أنه سقط منه راويان متواليان بين مالك وأبي هريرة رضي الله عنه، وهو محمد بن عجلان وأبوه. إذن يعرف هذا بماذا؟ بالروايات الأخرى، أن تجمع طرق هذا الحديث بحيث يتبين الساقط. حتى في المنقطع ربما يتبين ذلك الساقط، وفي المعضل أيضا. كيف عرفوا أن مالك أعضله وما بينه وبين أبي هريرة راويان بالطرق، لما جمعوا الطرق وجدوا أن مالك سقط بينه وبين أبي هريرة ماذا راويان؟ محمد بن عجلان وأبوه. ثم هنا من باب الفائدة يقول: واعلم أن مسلما وصل هذا الحديث من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عجلان عن أبي هريرة. قال ابن عبد البر في التمهيد: ورواه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ابن عجلان عن أبي عن أبي هريرة، وتابعه النعمان بن عبد السلام عن مالك. الحديث هو أصله صحيح للمملوك طعامه وكسوته في صحيح مسلم. إذا بينوا أن مالك سقط ما بينه وبين أبي هريرة كم؟ سقط راويان، وهو محمد بن عجلان وأبوه. هذا يسمى ماذا؟ المعضل. إذا سقط راويان أو أكثر مثل ثلاثة أو أربعة على التوالي، شرط أنه يكون على التوالي، فإذا لم يكن على التوالي فهو يسمى ماذا؟ المنقطع. ثم قال: وما أتى مدلسا نوعان. المدلس بفتح اللام المشددة هو الحديث الذي أخفي عيب في إسناده لكي يصير ظاهره حسنا. وفي اللغة التدليس في البيع كتمان عيب السلعة عن المشتري. التدليس أخو الكذب، التدليس أن يوهم بعبارة أنها ماذا؟ أن هذا الكلام حق وصدق. فالمدلس في البيع يكتم عيب السلعة، لأن التدليس هو مأخوذ من الدلس وهو الإخفاء وهو الظلام. لهذا في اللغة قالوا: مأخوذ من الدلس بالتحريك وهو الظلام، كأنه لتغطيته على الواقف عليه أظلم أمره. فإذا التدليس مأخوذ من الظلام، كأن هذا الشخص يغطي على العيب ويخفي أمر العيب. لهذا قالوا: التدليس في البيع كتمان عيب السلعة على المشتري، حيث ما يعلم العيب في هذه السلعة. هذا يسمى ماذا؟ يسمى تدليسا. ثم ذكر نوعي التدليس. قال: وما أتى مدلسا نوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. الآن ذكر بعد ما عرف التدليس في الاصطلاح بأنه الحديث الذي يخفي راويه العيب في إسناده حتى يصير ظاهره حسنا، وذلك بإخفاء صيغ الأداء، فلا يذكر حدثني ولا سمعت، وإنما يروي بصيغة موهمة مثل عن أو أن، أن فلانا قال أو عن فلان. هذا يعتبر ماذا؟ تدريسا، أي كأنه يوهمك أن ماذا؟ سمع هذا الحديث من هذا الشيخ وهو لم يسمعه. يقول: قلت أبدل الشيخ عبد الستار. أي الشارح يقول: أبدل الشيخ عبد الستار كلمة والثاني بكلمة والثالث. والثالث أي يقول والثالث لا يسقطه لكن يصف إسناده أو أوصافه بما به لا ينعرف. هنا سبب هذا التقسيم العلماء للتدريس إلى ثلاث أقسام، ستأتي على أن ابن الصلاح في مقدمة المشهورة لم يذكر منها إلا قسمين. يعني العلماء قسموا التدريس إلى أقسام، منهم من قسمه إلى ثلاثة، ومنهم من ذكر قسمين، والمؤلف ذكر قسمين. الأول تدريس التسوية، من أنواع التدريس تدريس التسوية، وهو رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راوي ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. وأشهر من كان يفعل هذا النوع هو بقية بن الوليد، وهذا شر الأنواع. تدليس التسوية مأخوذ من تسوية الشيء، يسوي الإسناد، يسوي الإسناد. ما معنى يسوي؟ يصلحه. هو الإسناد هذا كما يقال إسناد خربان، فيأتي هذا يسويه بحيث أن ذلك الناظر في الإسناد يظن أن هذا الإسناد صحيح. قالوا: أشهر من كان يفعل هذا النوع بقية من ابن الوليد. بقية مشهور بتدريس تسوية، لهذا إذا قال بقية عن لا يقبل منه، لا يقبل قوله عن، حتى يقول مثلا حدثني الأوزاعي، لأن شيخه الأوزاعي كان يدلس عن الأوزاعي، والوليد بن مسلم كان يفعل ذلك أيضا، يقول عن، ما 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 يقبل منه هذا، وإنما لابد أن يقول ماذا؟ حدثني الأوزاعي، قال حدثني، يصرح في طبقتين، في شيخه وفي شيخ شيخه حتى يقبل منه، لأنه يسقط شيوخ الأوزاعي الضعفاء، هو يسقط شيوخ الأوزاعي الضعفاء. فبعد ذلك إذا نظروا في الحديث يعني ربما توهم أن الأوزاعي سمعه من شيخ ثقة، والساقط فيه شيخ ماذا؟ ضعيف، فهو لا يذكر صيغة السماع، يقول حدثني، قال الأوزاعي حدثني أو سمعته، هذا ما يقبلون منه، هذا مدلس تدريس التسوية، حتى يصرح بالتحديث في ماذا؟ في طبقتين من طبقات السند، في شيخه وفي شيخ شيخه، يعني يقول حدثني فلان قال حدثني فلان، واضح مرتين. فإن قال حدثني فلان عن فلان عرف أنه إيش دلس، واضح، عرف أنه دلس، قال مثلا حدثني الأوزاعي عن مثلا نافع، الأوزاعي عن نافع، فهذا إيش الآن تدليس ماذا؟ تسوية. فيكون هناك بين الأوزاعي ونافع رجل ضعيف ساقط، هذا واضح، ما جسر أن يقول ماذا الأوزاعي عن فلان ذلك الساقط، لأنه خلاص لو ظهر الساقط هذا الضعيف في السند لحكموا عليه بإيش؟ بالضعف، حكموا عليه بالضعف. حتى لما سئل ذلك بقية أو الوليد أحدهما سئل لماذا أنت على هذا، العلماء سيضعفون الأوزاعي، لماذا تفعل هذا، أنت تسقط شيوخ الأوزاعي الضعفاء فتصلح السند كأن ظاهر الصحة. قال أنا أجل الأوزاعي أن يروي عن هؤلاء، أنا أجله أن يروي عن هؤلاء، يعني ما أذكر شيوخ الضعفاء لإجلالي له، وهذا خطأ منه رحمه الله. قال وهو رواية الراوي عن شيخه، انظر تعريف الشارح، ثم إسقاط راوي ضعيف بين ثقتين، واضح، بين ماذا؟ ثقتين، الأوزاعي ثقة ونافع ثقة، ويكون بينهم رجل ضعيف
هو شيخ الأوزاعي.
ها؟
يكون شيخ الأوزاعي،
أيوة، فيقوم هذا صاحب تدريس التسوية ويسقط الضعيف ويصلح السند الأوزاعي عن إسقاط راوي بين ثقتين. قال مثاله ما رواه ابن أبي حاتم قال سمعت أبي، وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهوية عن بقية قال حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. قال أبي أي أبو حاتم هذا الحديث له أمر قل من يفهمه، روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو وهو ثقة عن إسحاق بن أبي فروة وهو ضعيف عن نافع وهو ثقة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من الساقط الآن في السند بين عبد الله بن عمرو وبين نافع إسحاق بن أبي فروة، هذا هو الساقط. قال وعبيد بن عمرو كنيته أبو وهب، عبيد الله هذا كنيته أبو وهب، ما صرح به، جاب الكنية، وهو أسدي فكناه بقية بكنيته ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة لا يهتدى له. انظر كيف هذا المدلس صلح، يعني جاب أول الكنية حق عبيد الله، لماذا؟ لأجل أن لا يعرف، ثم أسقط ما بين أبي وهب وما بين نافع إسحاق بن أبي فروة، أسقطه لأنه ضعيف، فلو عرف أنه أن الساقط إسحاق لضعفه الحديث، وهو يريد الحديث أن يكون ماذا؟ يكون عند الناس معمولا به صحيحا، هذا يسمى تدريس التسوية. النوع الثاني تدريس الإسناد، وهو أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع دون أن يذكر أنه سمعه صراحة، وذلك بأن يأتي بلفظ موهم للسماع مثل عن أو أن أو قال. يأتي هذا المدلس تدريس الإسناد، وهذا أخف من النوع الذي قبله، هو يكون سمع من شيخه، سمع من ماذا؟ من شيخه، لكن هناك حديث ما سمعه من شيخه، فلا يجسر أن يقول حدثني أو سمعت، لأنه ما سمعه حتى ما يكون كذاب، لكن يأتي بلفظة أخرى هي لفظة ماذا؟ عن أو أن أو قال. هو شيخه، ما أحد ينكر أنه ماذا؟ أنه شيخه، لكن هذا الحديث بعينه ما سمعه منه، كان يكون غائبا ما حضر الدرس، واضح ما حضر ذلك الدرس، غائب مثلا، فيأتي الحديث يجي عندكم قالوا كذا وكذا، إذن خلاص أنا ساروي عن الشيخ، ما سمعه من ماذا؟ من الشيخ، ما دام هذا شيخي ما حس يشك، وأنا ما سمعته من الشيخ ما سأقول حدثني ولا سمعته، ولكن سأقول عن الشيخ أو قال الشيخ، خلاص الناس عارفين أن هذا شيخي. فهذا الآن مدلس، تدليس اسمه تدليس الإسناد، واضح أن يروي الراوي عمن قد سمع منه أي شيخه ما لم يسمع منه أي ذلك الحديث، دون أن يذكر أنه سمعه صراحة، وذلك بأن يأتي بلفظ موهم للسمع، وهذا قد يكون له أسباب، قد يكون له أسباب، منها مثلا ضعف الراوي المدلس، أو مثلا العلو في الإسناد، بعضهم يطلب العلو في الإسناد يقول لك معلش داعي نذكر هذا الراوي الضعيف الذي حدثني، فأنا مباشرة ساروي عن شيخي وهكذا، وبعضهم يوهم أنه له مشايخ كثير كما سيأتي في تدليس الشيوخ، فيأتي باسم شيخه تارة وتارة بكنيته وتارة بلقبه، من أجل أن يقال أوه هذا فلان عنده مشايخ كثير كما سيأتي في تدليس الشيوخ. هذه الأسباب الحاملة إيش للتدليس. قال مثال ما خرجه النسائي في عمل يوم الليلة بسنده من طريقين عن أبي الزبير عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام كل ليلة حتى يقرأ تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك، ثم روى بعده بسند إلى زهير بن معاوية أنه قال سألت أبا الزبير أسمعت جابرا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك؟ قال ماذا أبو الزبير لان ظهر لما قالوا له سمعته أنت؟ قال ليس جابر حدثني، ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان. طيب أبو الزبير لماذا سقط صفوان؟ بتقول حدثني صفوان عن جابر، واضح، لكن أسقط من؟ صفوان أو أبو صفوان، وقال ماذا عن جابر، وجابر هل هو من مشايخ أبو الزبير ولا هو من مشايخه؟ الجواب نعم، وقد روى عنه عدة حديث، لكن هذا الحديث ما سمعه منه، فهو ما يريد أن من الواسطة، الواسطة رجل ضعيف، قال إذا قلت حدثني صفوان على طول هذا الحديث ضعيف، إذن أنا سأسقط صفوان وأقول عن جابر، جابر شيخي وما حد سيشوف، سيقبلون الحديث مني، لكن ما يأتي بصيغة حدثني، لأنه سيكون كذاب لو قال حدثني وهو ما حدثه وعرف، سيتهمونه بالكذب، ولهذا سيأتي بصيغة فيها التدريس. ما هي صيغة التدريس؟ قال عن أو قال جابر، واضح. ولما بعد أن سئل سمعت أنت من جابر؟ قال ماذا؟ قال لا ما سمعته، لأنه خلاص يأتي هنا ماذا؟ يأتي الصدق، فقال ما سمعته. من حدثك به؟ قال حدثني صفوان عن جابر. قلت ففي هذا المثال دلس أبو الزبير فأسقط واسطة سماع هذا الحديث من جابر، هذا التدريس سمى تدريس أسنان. الضعف له أسباب، ضعف ماذا؟ ضعف الراوي، منها الفسق، ومنها كذلك يعني كثرة أوهامه وسوء حفظه، هذا من أسباب ضعف الراوي. قال الثالث تدريس الشيوخ، النوع الثالث من أنواع التدريس هو تدريس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه ويكنيه وينسبه ويصفه ما لا يعرف به كي لا يعرف ولا يهتدى إليه. يعني واحد يأتي إلى شيخه ويذكر عن شيخه ألقابا أو أوصافا أو أسماء أو كنى، وهو واحد لأجل ماذا؟ أن يقال أنها فلانا عنده مشايخ كثير، وبعضهم ليس من هذا قصده، ولكن قصده التفنن، يتفنن، واضح، ليس قصده أنه كثرة المشايخ، وإنما قصده التفنن في العبارة. والخطيب استخدم ربما هذا الخطيب البغدادي ربما يذكر هذا عن مشايخه أحيانا. قال مثال قول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. عبد الله بن أبي عبد الله هو عبد الله وأبوه أبو عبد الله. قال عبد الله بن أبي عبد الله يريد بها أبا بكر بن أبي داود السجستاني. أبو داود له ولد اسمه أبو بكر، وأبو بكر هذه ماذا؟ الكنية، الكنية. واسمه من؟ عبد الله، واضح اسمه عبد الله. وأبو داود معروف اسمه سليمان ابن الأشعث السجستاني. طيب الآن ممكن يأتي بالكنية والاسم، تارة الكنية والاسم، تارة الاسم والكنية، تارة الاسم والاسم، تارة الكنية. يمكن الآن يخترع من هذا ماذا؟ أربعة أسماء جديدة. عبد الله بن أبي عبد الله، ممكن يقول حدثني أبو بكر بن أبي داود، ممكن يقول حدثني عبد الله بن سليمان، هو نفسه عبد الله بن سليمان. ممكن يقول حدثني أبو بكر بن سليمان، ممكن يقول حدثني عبد الله بن أبي داود. فانظر كيف الآن التفنن في ماذا؟ في هذا. قال فهو بصنيعه هذا قد وعر طريق معرفتي على السامع وجعلها شاقة. من ما يعرف أبا بكر بن أبي داود يظن هذا عبد الله بن أبي عبد الله واحد آخر، صح؟ واحد آخر. فهذا الآن عمي انتهت لماذا؟ الاسم الذي اشتهر بها والكنية الذي التي اشتهر بها. لا تأتي بواحد بكنية غريبة أو اسم غريب ما يعرف، فيدورون في كتب التراجم من هذا عبد الله بن أبي عبد الله ده والله ما ذي ما بحثنا فما وجدنا، وهو أبو بكر بن أبي داود. قال لو قال أبو بكر بن أبي داود من أول الأمر لا عرف انتهينا. خليتنا نعم لا لا ما هو ضعيف، بس كذا بعضهم يحب يتفنن في الشيوخ أو إنه يوهم الناس إنه لو كثرة الشيوخ. قال وللحافظ ابن حجر كتاب مفيد في هذا الباب اسمه التعريف للتقديس بمراتب الموصوفين بالتدريس ومطبوع متداول، وهناك أنواع أخرى للتدريس قد بينها للحديث رحمهم الله تعالى. فهذا هو التدريس، أنه يخفي في الإسناد العلة والعيب، أنه ما سمع من ذلك الراوي الذي سمع منه، سمع أي حديثا فلا يذكر صيغ التحديث وإنما يذكر عبارة موهمة. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب.